إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. صلى الله عليك وعلى ابن عمك الغريب الشهيد مسلم بن عقيل. فيا ابن عقيل فيا ابن عقيل فدتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة. بكتك دما بكتك دما يا ابن عم الحسين مدامع شيعتك السافحة. دموعكم يا شيعة محمد بكتك دما يا ابن عم الحسين مدامع شيعتك السافحة. ليش يا شيخ؟ قال لأنك لم تر من شربة. لأنك لم تر من شربة ثناياك فيها غدت طائحة بعد أكش يا شيخ. قال رموك من القار ومسلما رموك من القصر إذ أوثقوك. عندي سؤال يا شيعة، فهل سلمت فيك من جارحة؟ يعني أن عظام مسلم تكسر. رموك من القصر إن أوثقوك، فهل سلمت فيك من جارحة؟ بعد أكو شلون يا شاعر؟ قالوا صحبك تجر بأسواقهم، ألست أميرهم وبالعجل من فوق القصر للقاعدة وحزوا كريمة والجسد بالسوق سحبة بالحبل ما بين الملا وفجعة الدين الجسد ربه وقت له بشار وكان يترجى حسين وانقطعت اخبار وزينب تقول ليش خبر مسلم يا ضي العين اسمع اسمع قال هالخبر عندي يا مهجة سر الوجود مسلم من الكوفة يا نور العين مريعون اسمح لي اقول شني اشوف النار بسوق الغنم ممدو شني اشوف النار بسوق الغنم بحبالهم ينسحب ما جنهم مسلمين إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا ونبينا ورسولنا الأعظم محمد
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
ستكثر علي الكذابة فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار صدق الرسول الأعظم لذكره وآله الصلوات
اللهم صل وسلم
موضوع بحثنا هذه الليلة مشروع صيانة الحديث في مدرسة أهل البيت عليهم السلام والبحث حول هذا الموضوع نتناوله من خلال مرحلتين المرحلة الأولى مرحلة الحضور حيث كان المعصوم عليه السلام حاضراً والمرحلة الثانية مرحلة الغيبة حيث كان المعصوم عليه السلام غائبا أما ما يتعلق بالمرحلة الأولى وهي مرحلة حضور المعصوم بعد وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. كان هنالك مشروعان متباينان على طرفي نقيض. المشروع الأول مشروع المنع من تدوين الحديث، وهو المشروع الذي تبنته مدرسة الخلفاء، واستمر هذا المشروع إلى ما بعد 100 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وآله، أو من الهجرة النبوية. هذا المشروع، مشروع المنع من تدوين الحديث، ترتبت عليه نتائج كارثية خطيرة جدا، وأشير إلى هذه النتائج على نحو العجال. النتيجة الأولى ضياع الكثير من الأحاديث النبوية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله. النتيجة الثانية انفتاح باب الوضع على مصراعيه، لأن هذا المشروع استمر إلى الوقت الذي مات فيه كبار الصحابة، فلم يبق من الصحابة من يميز أن هذا الحديث صدر عن النبي صلى الله عليه وآله أم لم يصدر عن النبي صلى الله عليه وآله. فتسنت الفرصة للوضاعين ليضعوا ما شاءوا من الأحاديث. البحاث المصري الشيخ محمود أبو ريا في كتابه أضواء على السنة المحمدية يقول: وكان من آثار تأخير تدوين الحديث إلى ما بعد 100 سنة الأولى من الهجرة، وإلى صدر كبير من 100 الثانية، أن اتسعت أبواب الرواية وفاضت أنهار الوضع حتى أصبح عدد الأحاديث الموضوعة يقدر بعشرات الألوف، ولا زالت تبث ولا زالت منبثة بين الكتب المنتشرة بين المسلمين في شرق الأرض وغربه. النتيجة الكارثية الثالثة انتشار الروايات الإسرائيلية التي وضعها اليهود والنصارى، وهذا مو احنا نقوله، ابن كثير في تفسيره في المجلد الرابع صفحة 118 يقول: وقد أسلم كعب، كعب الأحبار الذي هو رأس الهرم للروايات الإسرائيلية، وقد أسلم كعب في عهد الدولة العمرية، فكان يحدث عمر بما في كتبه قديما، فربما أصغى له، فترخص المسلمون في استماع ما عنده ونقلوا ما عنده غثه وثمينه. دول قالوا إذا رأس الهرم وهو الخليفة يستمع إلى كعب الأحبار، إذن نحن أيضا عندنا رخصة في أن نسمع ما عنده، فرووا غثه وثمينه إلى أن عجت كتب المسلمين إلى يوم الناس هذا بالفكر الإسرائيلي لكي يسدوا الفراغ الذي نتج عن تغييب أحاديث النبي صلى الله عليه وآله. النتيجة الكارثية الرابعة التي ترتبت على مشروع منع تدوين الحديث تحريف معالم الدين. وللحسن البصري كلمة مهمة جدا تتحدث عن هذه النتيجة المأساوية. يقول الحسن البصري: لو بعث إليكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله لما وجدوا عندكم مما عرفوه من دينكم إلا قبلتكم. يعني كل معالم الدين اندثرت، كل معالم الدين حرفت بسبب سياسة المنع من تدوين الحديث. هذه نتيجة رابعة. النتيجة الكارثية الخامسة تغييب فضائل أهل البيت عليهم السلام والتعتيم على مكانتهم. أكو عندنا وثيقة عن الإمام الباقر عليه السلام، جدا وثيقة تنبئ عن وضع مؤسف جدا. الإمام الباقر يخاطب أهل العراق، يقول لهم: يا أهل العراق، لقد كان علي عليه السلام يقاتل عدوكم عنده، يقاتل عدوكم، يقاتل عدوه عندكم مع أصحابه، ولم يكن فيهم 50 رجلا يعرفونه حق معرفته وحق معرفة إمامته. شنو هذه الأرقام الهائلة؟ 50 رجل في العراق لا يعرفون أن عليا هو الأولى بالإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأن الأحاديث التي تحدثت عن إمامة علي وفضائل علي ومناقب علي تم حرقها والتعتيم عليها وتغييبها وتضييعها. هذه نتائج كارثية خطيرة ترتبت على مشروع منع تدوين الحديث الذي تبنته مدرسة السلطة آنذاك. في مقابل هذا المشروع تبنت مدرسة أهل البيت عليهم السلام مشروعا آخر، وهو مشروع تدوين الحديث. ولما أنا أقول أن مدرسة أهل البيت تبنت هذا المشروع، مو يعني أن هذا قد تم بشكل اعتباطي وبشكل عشوائي وبشكل اتفاقي، لا، مشروع يعني خضع لدراسة، خضع لاستراتيجيات معينة، خضع لخطوات وأدوار كبيرة وجبارة قام بها أهل البيت من أجل هذا المشروع المبارك. مشروع تدوين الحديث عند أهل البيت خضع أو كانت له 3 استراتيجيات. الاستراتيجية الأولى استراتيجية الجمع والرصد. كان هم أهل البيت عليهم السلام أن يرصدوا ويجمعوا الأحاديث الصادرة عن النبي والصادرة عن الأئمة الهداة حتى لا يندثر شيء منها. طيب هالاستراتيجية شلون أهل البيت فعلوها؟ فعلوها من خلال دورين فاعلين. الدور الأول التتبع. وهذا التتبع كان يعيشه رواة مدرسة أهل البيت نتيجة التحفيزات الصادرة من أهل البيت عليهم السلام. الإمام الباقر في الرواية عنه عليه السلام كان يقول: من سمع حديثا من فقيه، يعني من رجل عارف بالرواية، من سمع حديثا من فقيه فهو خير له مما في الأرض من ذهب وفضة. هالنوع من التحفيزات جعلت أصحاب الأئمة يتتبعون الأحاديث والروايات ويبحثون عنها، وأنا عندي شواهد بالعشرات، لكن أذكر لك شاهد واحد لضيق الوقت. أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، هذا راوي من رواة أهل البيت عليهم السلام، لما تقرأ ترجمة هذا الراوي يقال أنه خرج من قم المقدسة للكوفة طالبا للحديث، رغم ما كان عليه وعثاء السفر آنذاك، إلا أنه خرج من قم وسافر إلى الكوفة فقط لأجل طلب الحديث وتتبع الروايات، والتقى بالحسن الوشاء وطلب منه أن يعرض عليه كتاب العلاء ابن رزين وكتاب أبان ابن عثمان، واستجازه في رواية الأحاديث الموجودة في الكتابين لغيره من الأجيال اللاحقة. هل حال من التتبع وتنقل الرواة من بلد إلى بلد آخر؟ هذا التتبع ولدته عند الرواة الأحاديث المحفزة الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. هذا دور فاعل لتحقيق استراتيجية الرصد والجمع. الدور الآخر هو العناية بالتأليف. شوف إخواني، في الوقت الذي كانت فيه السلطة تعاقب كل من يجمع الأحاديث، أهل البيت كانت تتحدى السلطة، أهل البيت كانوا يتحدون السلطة آنذاك. وانت تعرف أن سياسة أهل البيت كانت على التقية، لكن التقية إذا كانت موجبة لتضييع الدين كان أهل البيت يضحون بأنفسهم وبأصحابهم من أجل مصلحة الدين، لذلك كانوا يأمرون أصحابهم بتدوين الأحاديث والتأليف فيها وإن كلفهم ذلك ما كلفهم. إمام الصادق يقول للمفضل بن عمر: اكتب وبث علمك بين إخوانك، وإن مت فأورث كتبك بنيك، فإنه يأتي على الناس زمان هرج ومرج لا يأنسون فيه إلا بكتبهم. نتيجة هذا الدور وجد عند الشيعة نوعان من التأليفات. النوع الأول يعبر عنه بالأصول، النوع الثاني يعبر عنه بالكتب. انت لما تقرأ سيرة تلامذة اهل البيت شوف يقولوا مثلا: له اصل وله كتاب. شنو الفرق بين الاصل والكتاب؟ الاصل هو عبارة عن الكتاب الذي يجمع فيه الراوي الروايات التي تلقاها من المعصوم بشكل مباشر. الكتاب هو الذي يؤلف فيه مؤلفه ويجمع فيه روايات من عدة من الرواة من هنا وهاهنا، هذا يسموه كتاب. ذاك أصل لأنه محور يعتمد عليه، إليه المرجع. إذا اختلفت نسخ الكتب شلون يعرفوا أن النسخة الصحيحة ما هي؟ يرجعون إلى ماذا؟ إلى الأصل. الأصول عند أصحاب الأئمة بلغ عددها 400 أصلا، يعبر عنها الأصول 400. والآن احنا الشيعة فقهنا، عقائدنا، أخلاقنا، كلها من وين مأخوذة؟ عندنا كتب 4 هي مصادر الفكر الشيعي: الكافي، التهذيب، الاستبصار، من لا يحضره الفقيه. دول الكتب 4 التي هي مصادر الفكر الشيعي هي خلاصة الأصول ماذا؟ 400. هذا قسم من المؤلفات. القسم الآخر من المؤلفات الكتب: الشيخ الحر العاملي أعلى الله درجته في إحصائية له ينهي عدد الكتب التي ألفها أصحاب الأئمة إلى 6600 كتاب، بينما المدرسة الأخرى لا تمتلك معشار هذا التراث الكبير الذي أنتجته مدرسة أهل البيت عليهم السلام. إذن الاستراتيجية الأولى التي اعتمدتها مدرسة أهل البيت استراتيجية الجمع والرصد. استراتيجية ثانية التي اعتمدتها في مشروعها استراتيجية النشر والإعلام. هذه الاستراتيجية اعتمدت على خطتين: الخطة الأولى تعدد جنسيات الرواة. انت لما تقرأ تراجم الرواة الذين رووا لنا الروايات شوفهم من جنسيات مختلفة متشعبة. مثلا جابر بن يزيد الجعفي كان كوفيا، معمر بن خلاد كان بغداديا، الفضيل بن يسار كان مصريا، الفضل بن شاذان كان نيسابوريا، علي بن مهزيار كان أهوازيا، أحمد بن محمد بن عيسى كان قوميا. أهل البيت كانوا يحاولون أن يكون الرواة عنهم من جنسيات ماذا؟ مختلفة، حتى ينتشر الحديث من خلالهم إلى مناطقهم. هذه خطة أولى. الخطة الثانية تعدد مراكز الحديث العلوي النبوي، وتوفر رواة كل همهم نشر الأحاديث في هذه المراكز. مثلا قم المقدسة كانت مركز من مراكز الحديث، وكان فيها رواة أجلاء كزكريا بن آدم رضوان الله تعالى عليه. هذا زكريا بن آدم، علي بن المسيب يدخل على الإمام الرضا عليه السلام يقول له: إن شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت، فعمن آخذ معالم ديني؟ قال: خذ معالم دينك من زكريا بن آدم، فإنه المأمون على الدين والدنيا. هذا كان في قم. تروح إلى بغداد، بغداد أيضا كانت مركز، وكان فيها مثل ابن أبي عمير رضوان الله تعالى عليه الذي بلغت مؤلفاته 94 كتابا. تروح الكوفة، الكوفة أيضا مركز من مراكز الحديث، يقول الحسن الوشاء: دخلت مسجد الكوفة فوجدت فيه 900 شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد. الاستراتيجية الثانية، استراتيجية النشر والإعلام، اعتمدت من ناحية على تعدد جنسيات الرواة وعلى تعدد مراكز الحديث. والغرض من هذه الاستراتيجية أن يكون حديث أهل البيت فوق قدرة السلطة أن تقوم بتطويقه أو أن تقوم بالحد منه. اعتمدت مدرسة أهل البيت هذه الاستراتيجية من أجل أن لا يطوق حديثهم ومعارفهم، لأنه إذا انتشر في كل بقاع الأرض لم يمكن للسلطة أن تطوق هذا الانتشار. استراتيجية ثالثة التي اعتمدها مشروع مدرسة أهل البيت: تنقية الحديث. وهذه استراتيجية مهمة جدا. تنقية الحديث شلون؟ أهل البيت عليهم السلام استطاعوا أن يعالجوا الأحاديث ويخلصوها من الأحاديث المدسوسة والموضوعة والمكذوبة. هنا أهل البيت والمدرسة المباركة كانت لها خطوات ثلاث مهمة. الخطوة الأولى فضح الوضاعين والتشهير بهم ولعنهم. تقرأ في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: لعن الله المغيرة ابن سعيد. بقول لك واحد الإمام ما يلعن، لا، الإمام يلعن، الإمام يلعن ويفضح من يستحقون اللعن. لعن الله المغيرة ابن سعيد، ليش؟ فإنه كان يكذب على أبيه فأذاقه الله حر الحديد. هنا لا توجد مجاملة في الدين. إذا وصل الأمر إلى حد تحريف الدين وتضييع معالمه واختلاق أحاديث مكذوبة على أهل البيت، ما كان أهل البيت يعرفون المجاملة، بل كانوا يشهرون بالوضاعين ويفضحونهم ويلعنونهم. وهذه الخطوة حدت من دور الوضاعين، لأنهم كانوا يخافون من المواجهة الإعلامية لأهل البيت عليهم السلام. خطوة ثانية: ترسيخ ملكة الورع في الرواية في نفوس أصحابهم من الرواة. أصحاب الأئمة من الرواة ما كانوا يتنقفون كل رواية يعثرون عليها ويروونها للأجيال اللاحقة، لا، كانت هنالك ملكة ورع في الرواية رسختها تعاليم أهل البيت. وأنا عندي عدة شواهد أذكر لك شاهدا واحدا: حماد ابن عيسى من الرواة المعروفين وقسم من تراث أهل البيت وصلنا عن طريقه. حماد بن عيسى يقول: لقد سمعت أنا وعباد بن صهيب من أبي عبد الله الصادق عليه السلام 200 حديثا فحفظها عباد وكان يحدث بها، وأما أنا فحفظت منها 70 حديثا وما زلت أشكك فيها حتى اقتصرت على هذه 20. الحديث اللي يشك فيه زيادة ونقيصة ما كان يرويه، كان يتورع عن روايته وعن نسبته للمعصوم. من 70 رواية اقتصر على 20 رواية فقط، وهي التي يقطع أن المعصوم قد قالها. هذه ملكة الورع عند أصحابهم من الرواة، هم رسخوها في نفوس أصحابهم صلوات الله وسلامه عليهم. هذه خطوة ثانية. خطوة ثالثة التي حققت استراتيجية تنقية الأحاديث، تربيتهم لأصحابهم على نقد الحديث. شلون؟ يعني الراوي ما كان من أصحاب الأئمة كما ذكرنا يسمع كل رواية يعثر عليها ويذهب ويحدث بها لغيره، لا، كان هنالك نقد للأحاديث. شلون كان النقد للأحاديث؟ سكانت إلى طرق عديدة، أذكر لك طريقة واحدة فقط. كانوا يأخذون الروايات، يسمعونها، يجمعونها، ثم يعرضونها على المعصوم، فإذا أمضاها المعصوم أثبتوها في أصولهم وكتبهم، وإذا لم يمضها المعصوم ضربوا بها عرض الجدار. تسامعين اسم من الأسماء اللامعة في الرواة، يونس بن عبد الرحمن اللي هو من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام. يونس يقول ذهبت إلى الكوفة ووجدت فيها جماعة يحدثون عن أبي جعفر الباقر وعن أبي عبد الله الصادق، فسمعت منهم وجمعت الروايات وأقبلت بها إلى الإمام الرضا وعرضتها عليه، فأنكر بعض الأحاديث، استثناها يونس وخلى كتاب نقي من هذه الروايات. هذا كتاب يعرض على الإمام الجواد. إمام الجواد يقول رحم الله يونس، رحم الله يونس، رحم الله يونس، يجيب كتاب للإمام الهادي يقول هذا والله ديني ودين آبائي، هذا هو الحق كله. يجيب كتاب للإمام العسكري يقول رحم الله، يقول رحم الله يونس وأعطاه الله بكل حرف نورا يوم القيامة. تمول بالك أصحاب الأئمة فقط إهمة يسمع رواية عن الباقر جودها، يسمع رواية عن الصادق يضعها في كتابه، لا، كانت هنالك حالة تثبت في الرواية عن المعصوم. نتيجة هذا الجهد كله شو اللي صار؟ وصلتنا ثروة معرفية من أحاديث المعصومين عليهم السلام بعيدة عن الروايات الموضوعة والمدسوسة. لذلك لما نجي سيد الأساطير، سيد الطائفة، السيد الخوئي عليه الرحمة يقول شذ أن يوجد حديث موضوع في رواياتنا، شذ يعني حالة نادرة إذا وجد حديث موضوع. من هنا أنت تعرف قيمة الدعوة التي تقول إن كثيرا من تراثنا وضعه اليهود والمجوس والنصارى. سيد الخوئي يقول شذ، في مقابله يقول إن كثيرا من أحاديثنا وضعها اليهود والمجوس والنصارى. هذا الكلام تضييع
وإجحاف لجهود أئمة الهدى وأصحابهم وعلماء مدرسة أهل البيت في تنقية الأحاديث وصيانتها وحفظها وإيصالها إلينا سالمة نقية. لذلك من هنا يتضح لك الجواب عما ذكرناه ليلة البارحة. هذا ذكر عجالة وأطل. بارحة قلنا بأن من يقول إن حجية السنة حجية طولية وليست حجية عرضية يستدل بأمرين، أمر البارحة ذكرناه وأجبنا عنه. أمر الثاني هو هذا، يقول إن السنة تعرضت للدس والوضع والتحريف فأفقدها ذلك قيمتها، وبالتالي إذا وجد عندنا قرآن فإننا لا ننظر ماذا إلى السنة، نقول السنة التي جاءتنا عن طريق أئمتنا رضوان الله تعالى عليهم وعلمائنا وصلتنا عن طريق أيدي الأمينة بذلت أقصى جهدها في تنقية الأحاديث وصيانتها. انجي إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة غيبة. اتضح لنا الآن في مرحلة الحضور بوجود المعصوم مدى الأدوار التي بذلتها مدرسة أهل البيت من أجل صيانة الأحاديث. مرحلة الغيب، الإمام المهدي عجل الله فرجه غاب عن الأنظار وصارت الأمور بيد علماء الشيعة، فما هو دور علماء الشيعة في صيانة الحديث وحفظه؟ علماء الشيعة واصلوا الأدوار التي قام بها الأئمة والرواة، وضعوا تقنيات وطوروها كان لها وجود في زمن الأئمة، وهم طوروها من أجل أن تبقى الأحاديث التي نستمد منها فقهنا عقائدنا فكرنا أحاديث نقية صافية عذبة لا شائبة تشوبه. من هذه التقنيات اللي علماء الشيعة طوروها واهتموا بها اهتماما كبيرا العلم المعروف بعلم الرجال. علم الرجال ما هو؟ هو العلم الذي يبحث عن أحوال الرواة من حيث الضعف والوثاقة. لما جابر بن يزيد الجعفي يروي لنا رواية عن الباقر، علم الرجال يبين لنا أن جابر ثقة أم ماذا أو غير ثقة. علم الرجال وظيفته البحث عن أحوال الرواة، وهذه تقنية طورها علماء مدرسة أهل البيت وكتبوا فيها مؤلفات كبيرة وضخمة آخرها الموسوعة الكبيرة التي أنتجتها يراعة سيد الطائفة السيد الخوي على الله مقامه معجم رجال الحديث في 24 مجلد تتبع فيها أحوال الرواة وطبقاتهم وبذل جهد كبيرا سيبقى مخلدا إلى آخر عمر الدنيا. يجي بعضهم الآن يطرح فكرة وهذه الفكرة فكرة خطيرة، يقول علم الرجال حسب تعبيرا اللي دائما يكرره، علم الرجال هو العلم الذي ذبحت به أحاديث آل محمد. يقول دول علماءنا جنوا على أحاديثنا جناية كبيرة بعلم الرجال، وذبحوا الأحاديث بعلم الرجال. ولما تمجد السيد الخوئي كتب في علم الرجال 24 جزءا، يقول لك هذا لا يستحق التمجيد، هذه ترهات، وهذا سيف ذبحت به أحاديث أهل البيت. والمفروض أن نقبل الأحاديث والروايات عوض أن نقول هذه رواية صحيحة نأخذ بها، وهذه رواية ضعيفة لا نأخذ بها، وفي ذلك جناية على أحاديث أهل البيت. يقول لطيف، هل موقف الحاد من علم الرجال ومن علماء الطائفة بحيث لم يبقى مرجع من المراجع إلا واعتديت عليه، ولم يبقى عالم من علماء الطائفة إلا ووهمت من جهده لأنه اعتمد الصناعة الرجالية، لماذا؟ ليش؟ يقول لك هذا علم الرجال عليه مؤاخذتان. المؤاخذة الأولى إن علم الرجال ولد في رحاب العامة وليس علما شيعيا، بعض علمائنا أخذه من العامة وطبقه على رواياتنا، وبذلك ماذا؟ جنى على روايات العامة، يحتاجوه لأن عندهم روايات موضوعة كثيرة لكننا لا نحتاجهم، وهذا اللي جاب جنى على رواياتنا، هذه مؤاخذة. المؤاخذة الأخرى أن علماء الرجال اللي انتوا تعتمدوا عليهم وقولوا لكم ثقة قولوا ثقة، ضعيف قولوا ضعيف، دول علماء غير معصومين ولهم أهواء نفسية ولهم مسبقات فكرية، فعندما يأتون للتقييم تؤثر نزعاتهم النفسية على تقييماتهم، ويجي يقول لك هذا الراوي ثقة لأن نزعته النفسية راضية عن هذا الراوي، وهذا الراوي غير ثقة لأنه لا يتطابق مع نزعاته النفسية. فكيف نرد أحاديث أهل البيت لأجل أن علماء الرجال قالوا هذا ثقة وهذا غير ثقة، مع أنهم غير معصومين ويحتمل متابعتهم لأهوائهم النفسية؟ وهذا كلام خطير، وللأسف هذا الكلام انتشر بين شريحة من الناس في المجتمعات الشيعية حتى في مجتمعنا. ولما نجي تحدث له عن جهود أعلام الطائفة قل لك شنو هذا الخوي غير جنى على الروايات؟ قل له فلان شيخ الطوسي لما كتب في علم الرجال يقول لك ومن جنى على الروايات غير الشيخ الطوسي؟ هذا الكلام نحن نسجل عليه ملاحظات ثلاث. الملاحظة الأولى إن من يقول بأن علم الرجال علم ولد في رحاب العامة فهو بذلك يكشف عن جهل فاضح بنشأة علم الرجال. ليش؟ احنا نقول علم الرجال أساس بذرته القرآن، أساس بذرته القرآن، الذي نمى هذه البذرة الروايات. تقول لي شلون؟ شنو ربط القرآن بعلم الرجال؟ يقول لك انت ما تقرأ في القرآن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ ماذا؟ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم. شنو يقول القرآن؟ عندما يأتيكم خبر، شوفوا هذا الخبر وارد عن طريق فاسق أو وارد عن طريق ماذا؟ عادل. إذا كان عن طريق فاسق ماذا تصنعون؟ فتبينوا، يعني لازم نشوف حال الراوي لو مو لازم؟ لازم أو غير لازم؟ إذن أساس علم الرجال بذرة ماذا؟ قرآنية. انجي إلى الروايات، يقول الإمام الحجة عجل الله فرجه: لا عذر لأحد من شيعتنا في التشكيك فيما يؤديه عنا مرواتنا ثقاتنا. الإمام يقول لا عذر لأحد من شيعتنا في التشكيك فيما يؤديه عنا من ثقاتنا، يعني يكون تشوف حال الراوي ماذا، ثقة أو غير ثقة، وإذا كان ثقة فلا عذر لكم في التشكيك في روايته. صار واضح؟ زرارة يدخل على الإمام الصادق عليه السلام يقول له: يا ابن رسول الله، يأتينا عنكم الحديثان المتعارضان، فبأيهما آخذ؟ رواية عارض رواية، شو نسوي؟ فبأيهما آخذ؟ قال: خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. قلت له: كلاهما مشهوران مأثوران، شو سوي الآن؟ قال: خذ بما رواه لك أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. يعني نلاحظ الأعدلية والأوثقية أو ما نلاحظ؟ إذا أساس بذرة علم الرجال انطلقت من القرآن ومن أين؟ ومن الروايات الشريفة. لذلك مجموعة من رواة أهل البيت كانت لهم مؤلفات رجالية. عبد الله بن جبلة الكناني متوفى سنة 219، عنده كتاب في الرجال. الفضل ابن شاذان متوفى سنة 260، عنده كتاب في الرجال ضمنه أسماء الكذابين حتى لا ينطلي على أحد. عبيد الله ابن سعد الأشعري عنده كتابان، أحدهما مناقب رواة الحديث والآخر مثالب رواة حديث. يعني علم الرجال ولد في رحاب العامة، أو علم الرجال القرآن أرشد إليه والروايات ونماه رواتنا وعلماؤنا. هذا واحد. نجي إلى الملاحظة الثانية وياي. ملاحظة الثانية، هذا يقول تقييمات علماء الرجال تقييمات صادرة من أشخاص ماذا؟ غير معصومين، وبالتالي لا يعتمد عليها لأنها يحتمل أن تكون مطابقة لماذا؟ لأهوائهم. صحيح؟ نقول لواحد واثنين. واحد، أنت يا حضرة المبجل معصوم أو غير معصوم؟ إذا تقول معصوم خرجت عن التشيع، إذا تقول مو معصوم إذن هذا التقييم الصادر من عندك لعلم الرجال لعله مطابق لأهوائك الشخصية فلا قيمة، فاحتفظ بتقييمك لنفسك وماكو داعي تتصدف فضائية وقناة فضائية وتقول نماء الرجال والخوي عنده ترهات وأباطيل واوا فتقول تقييمات غير المعصوم لا قيمة لها. خب أنت أول الناس غير معصوم وهذا تقييم منك، إذن ماذا؟ لا قيمة لها. اثنين، عندما نرجع إلى الشارع المقدس نجد أن الشارع المقدس قد سوغ لنا الاعتماد على تقييمات الآخرين. طبعا هو نقول إلى يعني لما نقول له الآن تقييماتك ما لها قيمة، خب هو لابد يجاوب حتى يسوي له تقييمات ماذا؟ قيمة. نقول له الجواب هو نفسه جوابنا عن علماء الرجال، ما تريد جواب اختار جواب الذي تجيب به عن نفسك هو نفسه الجواب ماذا؟ عن علماء الرجال، جواب عليك. أحسن، زين. شارع المقدس اثنين سوغ لنا الاعتماد إجمالا على تقييمات الآخرين، سواء كانت تقييمات للأشخاص أو كانت تقييمات للموضوعات. تقييمات للأشخاص، الآن لما أنا أجي ويسألني إنسان يقول والله أنا أريد أخطب من بيت فلان، دول زينين أوادم أو مو زينين؟ واحد يقول حتى لو أنا أدري مثلا فد عيب عنهم ما يصير أقول لأن هذا غيبة. قل للشارع لا، هنا الغيبة ماذا؟ مستثنى. في مسألة الزواج إذا سئلت عن رجل أو عن امرأة وأنت تعرف ماذا؟ وجود عيب عنده أو عندها، يجوز لك ماذا؟ أن تفصح عنه. يعني يجوز لي أنا السائل أرتب الأثر على تقييمه لو ما يجوز؟ يجوز. زين، نجي إلى الموضوعات. أنت في مسألة يوم العيد ويوم الصيام شلون تصوم؟ شلون تعيد؟ تعتمد على شهادة ماذا؟ شهود. يعني هم قيموا لك الوضع وأن الهلال كذا وفي وضع كذا، وأنت تعول على ماذا؟ على تقييمهم. يجوز التعويل لو ما يجوز؟ خبضوا لما يحتمل متابعين لأهوائهم لو مو محتمل؟ محتمل. هذا اللي يتكلم في مسألة الزواج وأنا يجوز لي أرتب الأثر على كلامه، يحتمل أنه متابع لأهوائه لو مو محتمل؟ فإذا شلون الشارع سوغ لي الاعتماد على هذه التقييمات؟ شوف هنا المسألة، الشارع وضع أصول موضوعية تدفع الاحتمالات الموهومة الموهونة. شنو قال؟ اعتمد على شهادة العادل الثقة الضابط. اما لو واحد ما يضبط الامور خب ما يعتمد على شهادته، صحيح او لا؟ زين، فاجي انا هذا شهد بالهلال اقول هذا احتمال تابع هواه، عادل لو مو عادل؟ الفرض انه ماذا؟ عادل. إذا مو عادل ما يعتمد على شهادته، عادل أو غير عادل؟ عادل. أقول احتمال تابع هواه، التفت أقول لكن هذا عادل فيبعد أن يعتمد على ماذا؟ هواه. الاحتمال يروح. أجي أقول احتمال هذا غفل، قال شاف الهلال بس هو شاف شيء آخر، غفلة مو قاصد. أجي أقول هذا ضابط أو غير ضابط؟ الفرض أنه ماذا؟ ضابط. إذا كان ضابط فاحتمال غفلته ماذا؟ بعيد. إذا الشارع ما جعلني أعتمد على كل تقييم وعلى كل شهادة، بل جعل أصولا موضوعية فقال اعتمد على شهادة العدل، الثقة، الضبط. إنش قل دول علماء الرجال عدول؟ لا مو عدول. الشيخ الطوسي شيخ الطائفة، أكو أحد يجرؤ أن يتجاسر عليه يقول مو عادل؟ إلا أن تكون عنده مشكلة في اعتقاده أو إيمانه أو دينه. شيخ الطائفة، هذا من الرجاليين الذين نعتمد على ماذا؟ على أقوالهم. فعندما يقول مثل الشيخ الطوسي فلان ثقة فلان ضعيف، هل نحتمل في حقه أنه اعتمد على أهوائه النفسية؟ لا، لأنه أعدل أهل زمانه. وهكذا احتمال الغفلة ينفى بأنه شخص ضابط خبير. باقي عندنا الملاحظة الثالثة ما أطيل فيها. نقول إن الدعوة إلى تجاوز علم الرجال واعتماد الروايات كلها من غير فحص ولا تدقيق، هذا يترتب عليه محذور خطير يا أحبتي يا إخواني. لو إحنا كل رواية نريد ناخذها ونمسك بها، هذا أيضا يترتب عليه محذور خطير. شنو المحذور الخطير؟ انت شنو تقرأ في القرآن؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. النسبة لله بغير علم من المحرمات. إذا أجي أقول هذا الحكم حكم الله بغير علم، هذا حرام. لما أجي أقول هذه العقيدة هي العقيدة التي يريدها الله من غير علم، هذا حرام. زين، هذا فهمنا. انجي إلى الروايات، هل كل الروايات الموجودة عندنا قطعية الصدور عن المعصوم؟ لو قسم قطعي وقسم ظني، قسم ماذا؟ ظني، احتمال صادر واحتمال ماذا؟ غير صادر. زين، انجي نقول انت لما تقول انا اخذ بكل رواية وتمسك بهذا الرواية الظنية وتنسب ما فيها من حكم ماذا؟ لله، هذا قول بغير علم او لا؟ نسبة لله بغير علم، لعل هذا لم يصدر من المعصوم. فنسبتك ما في الرواية لله نسبة لله بغير علم، وهي من أشد الكبائر. لذلك احنا نتورط بهذه الروايات الظنية اللي ما ندري صادرة من المعصوم او مو صادرة، شلون نعمل بها؟ هني الفقهاء عندهم ابحاث كبيرة وطويلة وعريضة يتعرضون لها في علم الاصول، وتأخذ منهم اوقاتا وجهودا كبيرة، وبعضهم ينتهي الى هذه النتيجة يقول الشارع المقدس عبدنا وأمرنا أن نأخذ بخبر الثقة، مثل ما يقول السيد الخوي. السيد الخوي يقول من الآيات والروايات والسيرة العقلائية نستفيد أن الشارع سوغ لنا العمل بخبر الثقة. فلما نجينا رواية ظنية لازم نشوف أنها خبر ثقة أو خبر ماذا؟ غير ثقة. شلون نعرف أنه ثقة أو غير ثقة؟ لابد من علم الرجال. إذا تجنب علم الرجال والدعوة إلى الأخذ بجميع الأحاديث والروايات فيه تجاسر على الله سبحانه وتعالى ومحاولة النسبة إلى الله والإسناد والاستناد بغير علم، وهذا من المحرمات. إذن يا إخواني، علماؤنا في زمن الغيبة بذلوا جهود كبيرة من أجل صيانة الأحاديث وتمييز الصحيح عن الضعيف. مو لبالكم إخواني وصلت إلينا هذه الأحاديث هكذا، لا، ما وصلنا هذا التراث هكذا، وصلنا بعد جهود مضنية لا زالت قائمة، ومن الإجحاف أن نتجاوزها أو أن لا نلتفت إليها أو أن لا نعبأ بها. انت تراثكم مبني على جهود وتضحيات كبيرة وثمينة. علماءنا ضحوا بأنفسهم وضحوا بدمائهم وبأهاليهم وبأعراضهم من أجل حفظ هذا التراث، وهذا ما ورثوه من أئمتهم وسادتهم. شقد تضحيات قدمها أئمة الهدى، فبذل مهجته فيك، تقرأ في زيارة الحسين، فبذل مهجته فيك ليخرج عبادك من الضلالة، من الجهالة وحيرة الضلالة. بذل مهجته وبذل من سكنوا مهجته. ألا وإني باعث لكم أخي. شوف مسألة الوثاقة شلون عند الحسين. أخي وماذا؟ وثقتي. تدرش معني لما الحسين يقول أخي؟ مثل ما قال النبي هذا علي أخي وآخى بينه وبين علي، الحسين يقول هذا مسلم أخي. يعني منزلة مسلم عندي مثل منزلة والدي عند رسول الله. اعرف مقام مسلم ابن عقيل. ألا وإني باعث لكم أخي وثقتي وابن عمي. الشيخ الطريحي في روايته يقول والمفضل عندي من أهل بيتي، فاسمعوا له وأطيعوا. وراح مسلم إلى الكوفة ونفذ المهمة اللي طلبها منا الحسين على أحسن ما يكون، وحشد آلاف مؤلفة وبايعوا الحسين عليه السلام، حتى جاء ابن زياد إلى الكوفة واستخدم أساليب الكذب والحيلة وفرق الناس عن مسلم بن عقيل. تالي هذا اللي الحسين يقول أخي ما وجد من يؤاخي في الكوفة. هذا اللي يقول عن الحسين ثقتي ما وجد من يثق به في الكوفة. ورجل غريب تحير شلون يطلع من أزقة الكوفة، صار يخرج من سكة إلى أخرى إلى أن وجد امرأة واقفة على باب دارها تنتظر رجوع ولدها. سلم على المرأة: أمة الله، هل أجد عندك شربة من الماء؟
ترى أنا عطشان. عطشان. وانت أدري ما تتحمل هذه كلمة عطشان. ما تتحمل. دخلت تجيب الماي طلعت. مو أنا أقول، أنا أنقل نص الرواية. قول الرواية خرجت فوجدته جالسا على باب دارها. والله شيعي لو أنت تشوف واحد من وجهاء البلد، واحد شريف إلى مكانه، جالس على عتبة باب أجنبي يطلب منه ماي، ينكسر قلبك لأجل ذاك الشريف. شلون إذا كان الجالس مسلم؟ ومو جالس على عتبة باب أجنبي يا ليت، إلا جالس على عتبة باب أجنبية. يعني المصيبة أعظم وأكبر. شرب الماء، اخذت الشربة، طلعت مرة أخرى وإذا الرجل نازال جالس وقالت كلمة والله كم صدع لها القلب. أدري أنتو الشيعة قلوبكم منصدعة، عجل شلون قلب مسلم وهو يسمعه؟ تقول لي يا عبد الله أما علمت أنه لا يصح لك الجلوس على باب داري، فأنت رجل أجنبي وأنا امرأة أجنبية، شلون قاعد على باب الدار؟ تفت إليه ودموعه تسيل على خده، قال آويني عندك هذه الليلة وأنا مكافئك يوم القيامة. قالت لو منو أنت حتى تكافئني يوم القيامة؟ منو أنت اللي تقول أكافئك؟ طوعا ما تدري هذا عم بيده مقاليد الجنة والنار، دول الجنة بيدهم، عمه قسيم الجنة والنار، يقول للجنة هذا ولي فادخلي وهذا عدوي فذريه. لما يقول أنا مكافئك هذا الجنة بيد بكرة يوم القيامة، هي لما سمعت الكلمة فهمت، قالت أظنك مولاي مسلم. ترى الليلة جمعة أحبائها، وهذا مسلم باب من أبواب الله، وأنا ما أريد واحد منكم يطلع الليلة لو مسلم قاضي إلى حاجة في هذا المجلس. الليلة جمعة ومسلم عظيم عند الله وجليل عند الله، يعني باب حوائجكم الليل. ودخلت الدار على الرحب والسعة وصارت تراقب ضيفها لعل محتاج، لعل ينقصه شيء. شافت في قيام وقعود ركوع سجود، ما نامت تلك الليلة. اجت لبعض صلاة الفجر، سيدي مالي اراك ما رقدت البارحة، ان شاء الله بس من الموضع اللي نايم بي ما كان، ان شاء الله ما كان مقلقا لك. قال لا، ولكن غفت عيناي قليلا فرأيت عمي امير المؤمنين وهو يقول العجل العجل، بينما هو يتكلم معها وإذا به يسمع وقع حوافر الخيول. ويعرف مسلم إذا يطلع من الطاعة بعد ما
يرجع مرة أخرى. لذلك مسلم الآن إش ما عنده من وصية يكون يوصيها طاعة. اتجيكم ضعينة كلها أطفال ويتامى. يلا أريد أهل الدمع، أريد أهل الصرخة. اتجيكم ضعينة كلها أطفال ويتامى. على أي حال يا مسلم بحبال مكتوفات وياهم أيام. يمشي الضعن وراس أبو اليمة أمام. وبتشوف زينب حاسرة فوق المطير. لا جفت هذه الدموع ولا غابت هذه الأصوات. وفيهم يتيمة تصيح منها القلب مرتاح. تكسر الخاطر والله يا طاعة بلدنا. وفيهم يتيمة تصيح منها القلب مرتاح. صوتك وياي. تكسر الخاطر والله يا طاعة وصغيرة وتنظر وتطيح بالجاه. وتصيح يا عمها الحقيب تعالي بعجلي. هادي حميدة بنيتي سلمي عليها. هادي حميدة بنيتي سلمي عليها. اعطيها يا طاعة مجنى عشبيدي. يا علي يا علي. هذه حميدة بنيتي سلمي عليها. واعطيها يا طاعة مجنى عشبيدي. وعن حالي خبريها وعني قبليها. طفلة وصغيرة وتدخل المجلس هدي. خرج إلى القوم وهو يقول أقسمت لا أقتل إلا حرا وإن رأيت الموت شيئا نكراه. أخاف أن أخدع أو أغراه. آجركم الله. قتل منهم مقتلة عظيمة. فلما عجزوا عن قتله صعدنا النساء على سطوح المنازل وصرنا يرمينا مولانا بالحجارة ولهب النيران. فكان كلما توجه ناحية أصابه حجر في وجهه. كلما أدار ظهره أصابه لهب من النار. فما زال يقاتلهم حتى عثرت رجلاه ووقع في الحفيرة. أين الصارخون وسيدا؟ عظم الله أجوركم. أقبل إليه الأشعاث. أقبل إليه ابن الأشعاث شاهرا سيفه. يا شيعة رفع السيف ضرب مولانا على شفته العليا. قطع السيف شفته. لكن مسلم سلم قبل قتله. اخذوا جواده اخذوا سيفه. بعد اكو شيء اخر ما ادري تتحمل له وسلم.
وصل خبره إلى الحسين. التفت الحسين إلى عالي عقيل قال لهم حسبكم، خذوا نساءكم وارجعوا إلى المدينة. تقول الرواية فرفع آل عقيل عمائمهم عن رؤوسهم. حتى ندرك ثأر سيدنا أو نذوق ما ذاقه بين يديك. تقول الرواية حينها انتحب أبو عبد الله. وقال لا خير في العيش بعد هؤلاء. لما ارتفع نحيب الحسين ارتفع نحيب من معه. زينب في خيمتها سمعت النحيب ارتفع في مخيم الحسين، ارتاع قلبه. وقفت زينب على باب الخيم تريد تشوف واحد جاي من مخيم الحسين حتى تسأله شنو صاير. تخيل الموقف شيعها، زينب واقفة وإذا الحسين أقبل ودموعه على خد. يا ابن والدي لقد ارتاع قلبي، ما الذي جرى؟ قال أخي أخي عظم الله لك الأجر بابن عمك مسلم، فلقد قطعوا عنقا ورموه من أعلى القاص وصاروا يجرونه بالحبال في الأسواق. فصرخت زينب ومسلمة. جلس الحسين بين النساء صار يسكنهن ويهدئهن. تقول الرواية التفت لأخته زينب ختام المجلس يا شيعة، التفت إلى أخته قال أخي علي بابنة مسلم حبيب. جابوها حميدة عمرها 5 سنوات، خلاها الحسين في حجرة صار يمسح على رأسها. لما مسح على رأسها رفعت رأسها نظرت إلى عينه. أبا عبد الله أقتل والدي؟ أشوفك تمسح على رأسي مثل اليتامى؟ أقتل والدي؟ ضمها إلى صدر بني أنا أبوك. أقبلت سكينة إليها ضمتها إلى صدرها. أخي حميدة الحسين حمانا وملاذنا، وما دام الحسين موجودا فلا تخافي ولا ترتاعي، هو أبوك وأبونا. ما أدري أقول له ما أقول. يقول وإذا بالحسين يتمتم شفته. وش يقول أبو علي؟ وإذا به يقول بني لك يوم أعظم من هذا اليوم. لكن ما شافت أبوها، وأما أنت فترين أباك مصر. يخليها وتهل دمعة دمعة.
يلا يلا ختم المجلس.
ظلت سكينة تسأليها وتهل دمعة دمعة. صيحة يلا المصيبة تصبري لا تفزعي واطلب من الله يسلم عصمة الخايف احسن.
وياه وياه.
واطلب من الله يسلم صوتك. وطلب من الله يسلم والخلف بالله وضيخ وانجت ناديد الحرام. ليت يخت الزهر يقنع منك بهاللي جرى.
اقول اقول
كان ما بعشر تشوفي هالعشير على الثرى. وكان ما جثت ولينا تنظريها مطبرة.
يا علي يا علي.
وكان ما جثت ولينا كان ما يبقى لهم خيام من غير شيخ ومن غير شاب. وكان ما يبقى لهم خيام لا شيوخ ولا شباب.
اسمع اسمع ها هلميت واسألك الدعاء.
كان ما نبقى حواسين بسيدنا ومولانا مسلم ابن عقيل فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان. اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه بل ممهدين لظهوره والمقوين لسلطانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين. واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات. نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.